أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان حديثنا في اللقاء السابق يدور حول النظرية الثانية من النظريات التي تطرح في تفسير فلسفة حركة الإمام الحسين عليه السلام، وهي نظرية تجنب البيعة المفضي إلى المواجهة المفروضة. تحدثنا عن الشواهد التي قدمها أنصار هذه النظرية، ثم بدأنا بالتعليق على هذه النظرية، وذكرنا ثلاثة تعليقات طرحت في مواجهة هذه النظرية. وأختم اليوم بتعليق أخير حول هذه النظرية لننتقل إلى النظرية الثالثة الأكثر صخبا في العصر الحديث. التعليق الرابع الذي أود الإشارة إليه هو أيضا شبيه بالتعليق الأخير الذي تكلمنا فيه عن النظرية الأولى، أخذ بعض العينات من الروايات التي تم الاستناد إليها في إثبات النظرية، وبيان أن هذه الروايات أقل وأضعف من أن يستند إليها لبناء نظرية تاريخية بهذا الحجم، لأنها ضعيفة من حيث المصدر تارة، أو لأنها لا تحوي على إسناد يعني يمكن قبوله تاريخيا وحديثيا. سأعطي أيضا كالعادة بعض العينات في هذا السياق، ومن أراد التوسع بإمكانه الرجوع إلى الدراسات الموسعة المطروحة في هذا المجال. العينة الأولى التي أخذها هي رسالة ابن سعد، عمر بن سعد، التي تحدثنا عنها في لقائنا السابق، رسالة عمر بن سعد لعبيد الله بن زياد عقب ما التقى عمر بن سعد بالإمام الحسين. قال: هذا حسين قد أعطاني أن يرجع إلى المكان الذي أتى به منه، أو أن يسير إلى ثغر من ثغور المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم، أو أن يأتي أمير المؤمنين يزيد فيضع يده في يده فيرى فيما بينه وبينه رأيه. فقلنا بأن شمر بن ذي الجوشن حال دون نجاح هذه المفاوضات كما ذكر أنصار النظرية الثانية. نجي إلى هذه الرواية. هذه الرواية التي تتكلم عن مفاوضات، وأن الإمام الحسين كان مستعد أن يفاوض يزيد بن معاوية، أو أن يعني يذهب إلى مكان من بلاد المسلمين. هذا النص ينقله الطبري، ويتبعه في ذلك حسب ما يظهر من دراسة المصادر، يتبعه في ذلك كل من الشيخ المفيد والسيد المرتضى. ولم نعثر على هذا النص إلا عند الطبري، وغير الطبري إما ينقل ذلك عن الطبري أو ينقله أصلا بلا بيان سند ولا بيان مصدر إطلاقا. طيب، إذا رجعنا إلى الطبري نفسه ونظرنا في السند أو المصدر الذي يعتمد عليه الطبري لإثبات رواية من هذا القبيل، لإثبات هذه المفاوضات التي جرت بين عمر بن سعد وبين الإمام الحسين عليه السلام، سنجد أن هناك شخصا اسمه مجالد بن سعيد، وهذا الشخص مجالد بن سعيد الهمداني، وهذا الشخص على المستوى مصادر الرجال والتراجم عند الشيعة مهمل تماما، لا ذكر له ولا حضور له إطلاقا. وإذا ذهبنا إلى أهل السنة فنحن نجد أنهم اضطربوا في أمره، بعضهم وثقه وبعضهم ضعفه، حتى أن ابن حبان البستي أحد كبار علماء أهل السنة المعروف بتساهله في توثيق الرواة والنقلة، وضع اسم هذا الرجل في كتاب المجروحين ولم يضعه في كتاب يعني الموثقين، وهذا كله يعني يجعلنا نرتبك في أمر هذا الرجل. أيضا في نفس إسناد الطبري هنا شخص اسمه الصقعب بن زهير، وهذا شخص مهمل شيعيا، نعم هناك من يعني حاول أن يدافع عنه سنيا. طيب، هذه رسالة أو حوارية عمر بن سعد مع الإمام الحسين والمفاوضات التي جرت. مثال آخر نذكره أيضا رسالة ابن عباس، إذا تذكرون تحدثنا عنها في لقائنا السابق، رسالة ابن عباس إلى يزيد بن معاوية: ولست أنسى طرادك الحسين بن علي، إلى آخر الرسالة. المصدر الوحيد لهذه الرسالة الأقدم فيما يبدو والجميع نقل عنه هو تاريخ اليعقوبي، واليعقوبي لا يذكر لنا من أين أتى بمثل هذه الرواية. يصعب جدا أن نبني على نقل مؤرخ واحد تفرد بنقل، ولا يوجد ما يسعفه ويسنده من المؤرخين الذين نقلوا هذه الحادثة، خاصة أنه ينقل ذلك بدون وجود إسناد معتبر. هذه أيضا من الروايات التي تم التعليق عليها. أيضا من الروايات التي تم التعليق عليها هنا خبر الفتوح وخبر أمال الصدوق اللي أيضا أشرنا إليهما في لقائنا السابق أنه طلبوا دمه فهرب. أيضا نجد أن هذه الرواية موجودة في مصادر قليلة، وفي هذه المصادر نقلت ما بين إرسال وضعف. واللافت مرة أخرى أن من يرد اسمه في هذه الرواية مشابه لمن ورد اسمه في بعض الروايات التي استند إليها أنصار النظرية الأولى، وهما بهجة بنت الحارث بن عبد الله التغلبي، اللي قلنا في لقائنا السابق أنه لا ذكر لها إطلاقا في مصادر السنة والشيعة، وصفية بنت يونس بن أبي إسحاق الهمدانية، ومريسة بنت موسى بن يونس. كل هؤلاء لا ذكر لهم في التراجم، لا ذكر لهم في مصادر الرجال والحديث والتاريخ، الأمر الذي يزيد الأمر، يعني القضية التي تزيد الأمر أشكالة في هذا السياق. أيضا خبر الإرشاد الذي نقله لنا الشيخ المفيد ونقله لنا الخوارزمي أيضا ليفيد أن الإمام الحسين طلب من أهل الكوفة أن يتركوه يرجع من حيث أتى، أيضا عندما نراجع هذا الخبر نجد أنه بلا إسناد نقل في القرن الخامس الهجري، ثم بعد ذلك وجدنا ظهوره عند متأخري المتأخرين. كذلك الحال في دعاء الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، يخبر أنه أخرج من حرم جده، خبر مرسل قليل المصادر جدا، مشتهر بين المتأخرين أكثر من حضوره واشتهاره بين المتقدمين، إلى آخر هذه العينات التي لا أريد أن أطيل بها. طبعا هذا لا يعني أن كل الروايات التي اعتمد عليها أنصار النظرية الأولى أو أنصار النظرية الثانية هي روايات تعاني من هذه المشاكل، لكن على الأقل بعض الروايات التي اعتمدت عليها النظرية الأولى وبعض الروايات التاريخية التي اعتمدت عليها النظرية الثانية تعاني من مشاكل من هذا القبيل. سأكتفي بهذا القدر في الحديث عن النظرية الثانية، فصار عندنا حتى الآن نظريتان: النظرية الأولى النظرية الغيبية الميتافيزيقية التي تجعل حركة الحسين متعالية عن الفهم، والنظرية الثانية هي عبارة عن نظرية تجنب البيعة المفضي إلى المواجهة المفروضة، والتي ذهب إليها أيضا جماعة من العلماء في العصر الحديث. نأتي إلى النظرية الثالثة الأكثر صخبا، والتي تسببت بواحدة من أكثر يعني الضجات داخل المؤسسة الدينية في العصر الحديث، النظرية السياسية. في البداية سوف أتكلم عن فضاء النظرية السياسية، ثم بعد ذلك أدخل في قصة كتاب الشهيد الخالد للشيخ صالحي نجف آبادي، ثم أنتقل إلى عرض النظرية باختصار، ثم إلى بعض شواهدها، ثم نبدأ بالتعليقات النقدية التي سجلت على هذه النظرية، وما موقف أنصار هذه النظرية على الأقل من بعض هذه التعليقات. النظرية السياسية أنصارها يقولون، حتى يعبر سحام باقر الحكيم، يعبر بأن كثير من المؤرخين يذهبون إلى هذه النظرية، هذا موضوع سوف نشير إليه بعد قليل. ماذا يقول هؤلاء باختصار حتى نعرف هذه النظرية بكلمتين لننتقل بعدها للحديث عنها؟ يقول أن الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه كان يريد بحركته هذه إسقاط النظام الفاسد في دولة بني أمية. رسائله، مراسلاته مع أهل الكوفة كلها تشهد على صحة ذلك. كل من يقرأ تاريخيا، هذا العنوان، كل من يقرأ تاريخيا هذه الحركة، أي حركة الإمام الحسين، لا يفهم منها إلا حركة معارضة مسلحة ثورية تريد تأسيس نظام إسلامي عادل في العراق، مقدمة لعودة دولة الإمام علي سلام الله تعالى عليه على العالم الإسلامي برمته، وإسقاط في المآل إسقاط نظام الظلم والجور في بلاد الشام. هذا العنوان أو الخط العريض لهذه النظرية. نسبت هذه النظرية إلى السيد المرتضى، ونجد إشارات لها في كتابيه تنزيه الأنبياء والشافي. حتى قيل إن السيد ابن طاووس عندما ألف كتابه اللهوف على قتل الطفوف أصلا ألف هذا الكتاب للرد على السيد المرتضى، ليعطي تصورا آخر لفكرة خروج الإمام الحسين، وأنه خرج للشهادة، ما خرج لكي يقيم حكم الله في منطقة هنا ومنطقة هناك. كذلك هذا الذي حصل مع سيد عبد الوهاب الحسين الاسترآبادي في القرن التاسع الهجري في كتابه تنزيه الأنبياء، أيضا عبد الله البحراني ورضي بالنبي القزويني، أيضا تنسب هذه النظرية للشيخ المفيد، تنسب هذه النظرية للشيخ الطوسي، حتى صالح نجف آبادي يعتبر أن هذه النظرية هي نظرية متقدمي الشيعة، بعدين اجت هذه النظريات التي تداولها الشيعة، واليوم تعد هي النظريات الأشهر والأكثر تداولا في الأوساط الدينية، بعدين هذا جاء وإلا سابقا في القرن السادس والخامس والرابع الشيء الذي كان سائدا هو النظرية السياسية برأي أمثال الشيخ صالح النجف آبادي. أيضا يذهب إلى هذه النظرية الشيخ علي بن عبد الله البحراني الستري المتوفى 1319 للهجرة في رسالته قامعة أهل الباطل بدفع شبهات المجادل. أيضا الشيخ نعمة الله صالح نجف آبادي في كتابه الشهير الشهيد الخالد ذهب إليها، وآخرون أيضا ممن قد نشير إلى أسمائهم في الضمن. طيب الآن سنبدأ بتحليل الفضاء بعدين ندخل في قصة كتاب الشهيد الخالد. أنصار هذه النظرية عندما نقرأهم نقرأ أعمالهم وخاصة كتاب الشهيد الخالد وما نجم عنه من كتابات كانت مؤيدة له أو تسبح في فلكه، عندما نحلل كلمات هؤلاء يعتبر بعض على الأقل بعض أنصار هذه النظرية يعتبرون أن الوقائع السياسية البشرية التاريخية كثيرا ما تكون هناك رغبة في الأوساط الدينية، رغبة مستبطنة، ميل مستبطن لتحويل لقضية دينية ميتافيزيقية ذات بعد ما ورائه. ما معنى هذا الكلام؟ هؤلاء يقولون الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه خرج مثله مثل الكثير من الناس الذين خرجوا على الأمويين وسجلهم التاريخ كمعارضين للسلطة الأموية، خرجوا وقتلوا واستشهدوا وصار اشتباكات بينهم وبين جيوش الأمويين وأتباع الأمويين، مثله مثل الكثير من الثورات التي خرجت في العصر العباسي أيضا في التاريخ الإسلامي. أنت عندما ترجع إلى جمهور مؤرخي الإسلام، عندما ترجع إلى عامة أهل السنة، عندما ترجع إلى الباحثين الغربيين، بل عندما ترجع إلى كثير من الشيعة غير الإمامية، سواء من هؤلاء من أيد حركة الإمام الحسين أو عارض حركة الإمام الحسين، قلنا بعض انتقد حركة الإمام الحسين سواء من الباحثين الغربيين أم من بعض علماء أهل السنة، لا فرق في ذلك من أيد أو عارض. عندما نذهب إلى جمهور المؤرخين، عندما نذهب إلى جمهور علماء أهل السنة، عندما نذهب إلى جمهور الدارسين التاريخيين الغربيين، لا يشك اثنان بين هؤلاء أن هذه حركة سياسية معارضة سياسية مسلحة هدفت تأسيس سلطة شرعية إسلامية تعمل بشرع الله في العراق. هكذا يقول أنصار التفسير السياسي. يقول لكن بعض، يقولون بعض أنصار الإمام الحسين، بعض شيعة الإمام الحسين بعد ذلك في القرن الثاني في القرن الثالث ربما بعد ذلك، بعض شيعة الإمام الحسين بعد ذلك حولوا هذه الحركة البشرية التاريخية السياسية الاجتماعية حولوها إلى أمر ديني، إلى أمر متعال عن السياسة، إلى أمر متعال عن الزمكان، خلعوا عليها صفات غيبية غير مفهومة، صارت جزء من الدين الإسلامي. ما معنى جزء من الدين الإسلامي؟ يعني جزء من بنية الاعتقادات والتصورات الدينية، هي عبارة عن حركة تاريخية مثل أي حركة تاريخية يقوم بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوته هنا، في سرية أرسلها هناك، في حركة قام بها هنا، تفسر بالتفسير السياسي التاريخي الظرفي كما نفسر مجمل وقائع السيرة. ما في حاجة أن تخلع عليها صفات دينية غيبية ميتافيزيقية، وهذا هو الذي يسمونه أو قد يسمونه بنزع التحويل السياسي التاريخي إلى أمر ديني أسراري ميتا تاريخي. يعني هؤلاء يقولون أنتم الشيعة اللي تميلون إلى هذا النسق تحبون دائما تجعلوا كل شيء رمزي، كل شيء تبطنونه، كل شيء تؤولونه، كل شيء تعطوه بعد ما ورائي، كل شيء تعطوه بعد أسراري، كل شيء تعطوه بعد غير مفهوم، كل شيء تعطوه بعد ميتافيزيقي، حتى الشيء اللي هو كل إنسان يفهمه لا تقولون لا هذا غير مفهوم. يبا هذه حركة سياسية مثل حركة الإمام زيد رحمه الله، مثل حركة الحسنيين في القرن الثاني الهجري، مثل حركة صاحب فاخ، تفسر كما تفسر أي ظاهرة تاريخية، ونستفيد منها العبر ونستفيد منها الدروس، وهي معلم لنا مرشد لنا لا بأس، لكن ما تعطيها بعد أكبر من حجم الطبيعي وتعطيها تعريف آخر مختلف عن هويتها الطبيعية. أشبه شيء بما يقوله عادة نقاد اللاهوت المسيح الرسمي فيما حصل في صلب المسيح. نقاد اللاهوت المسيح الرسمي يقولون هكذا، يقولون المسيح صلب هذه حادثة تاريخية، مثل ما كان يصلب ناس كثر من المعارضين، من يعني الرجال الشرفاء اللي كانوا يصلبون في الدولة الرومانية. هكذا حصل معه، داعية مصلح عظيم خرج ليصلح أحوال أمة بني إسرائيل، ليصلح أوضاعهم، ولكن الظروف أدت إلى أن يقدم روحه في سبيل الله، انتهى الموضوع. لكن اللاهوت الرسمي المسيحي من وجهة نظر هؤلاء النقاد، اللاهوت الرسمي المسيحي جعل قضية الصلب ذات بعد انطولوجي، ظاهرة دينية عقدية، جزء متعال عن الفهم، له علاقة بالوجود برمته وبخلاص الإنسانية إلى يوم القيامة. هي حادثة صلب مثل أي حادثة صلب، فسرها بوضعها التاريخي دون أن يعني ذلك أنها لم تعد لها قيمة. أرجو انتباه جيدا، هذا ما يريده بالإجمال العام أنصار التفكير السياسي في معالجة حركة مثل حركة الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه. لا شك ولا ريب أن الحركة الإسلامية السياسية اللي ظهرت بين الشيعة في العصر الحديث لها أكبر دور في إعادة تفسير الحركة الحسينية تفسيرا سياسيا، لا شك في هذا. هذا التفسير السياسي لحركة الإمام الحسين كان يصب تماما في المنطق الثوري الذي تبنته هذه الحركة الإسلامية بأغلب أطيافها على الأقل في القرن العشرين. ونحن نعرف أن الحركة الإسلامية السياسية بإعلائها من شأن السياسة وأهمية السياسة وإدارة المجتمع في المنظومة الإسلامية قامت بإعادة قراءة الكثير من المفاهيم الدينية، قراءة مرتبطة بهذا الفهم المركزي السياسي. وهذا أمر طبيعي، يعني عندما يحصل تحولات فكرية كبيرة يظهر فهم جديد للدين. الفهم الجديد للدين عادة يقوم على نقطة محورية، الذي يؤمن بهذا الفهم الجديد للدين يقوم بتفسير كل النقاط الأخرى في دائرة الدين وفقا لهذه النقطة المحورية. بما أن الحركة الإسلامية قامت على محورية الاعتقاد بالحضور الاجتماعي السياسي للإسلام، بالمشروع الاجتماعي السياسي للإسلام، بالمشروع الحضاري للإسلام، من الطبيعي أن تبدأ بعملية تفسير جديدة لمختلف النصوص الدينية. تتوافق عملية التفسير هذه مع هذه النقطة المركزية، تتوافق عملية التفسير هذه مع هذا المحور. فبدأوا بقراءة نصوص كثيرة، وجدنا أن تفسيرها أخذ منحا سياسيا، اجتماعيا، نهضويا، إداريا، حضاريا لم نكن قد التفتنا إليه من قبل. كذلك الظواهر التاريخية ومنها حركة الإمام الحسين. فحيث كانت السياسة بهذا المعنى لكلمة سياسة نقطة محورية أولى عند الكثير من الإسلاميين الشيعة في القرن العشرين، حتى بلغت أوجها كما نعرف جميعا مع نظرية السيد الخميني اللي اعتبر أن الفقه برمته مندك في مفهوم الدولة، وله أطروحات كثيرة في هذا الموضوع. فطبيعي حينئذ أن يعيدوا تفسير مختلف الظواهر التاريخية، مختلف النصوص الدينية، ما أمكنهم تفسيرا سياسيا، وهذا بالفعل ما حصل. ولهذا لما ظهرت تيارات جديدة اليوم تعارض الاتجاه الثوري، بدأ الحديث عن ما سمي، وهذا أنا تعرضت له في محاضرة مستقلة وكان عندي مناقشة فيه، ما سمي صلح الإمام الحسين. صلح الإمام الحسين، يعني شوف لما جاء تيار جديد يعارض أصل المنهج الثوري في تفسير الإسلام، بدأ هو أيضا يعيد تفسير الظواهر التاريخية والأحداث التاريخية على وفق مفاهيمه المحورية. فبعد أن كانت ثورة الإمام الحسين، نجد أن بعض الباحثين تعرضنا لهم في محله في بعض المحاضرات طرح صلح الإمام الحسين، يعني أنت ما بين الثورة وبين الصلح، وبالتالي الإمام الحسين في ظل وضع ثقافي يدافع عن حقوق الإنسان، كما نجد اليوم بعض المؤسسات التي تعمل على أن الإمام الحسين هو داعية حقوق إنسان. هذا الذي أريد أن أشرحه، وهو أن الاتجاه الثوري السياسي في الحركة الإسلامية الشيعية في القرن العشرين، بما أنها أعادت ترتيب الأولويات، فمن الطبيعي أن تعيد تفسير التاريخ، من الطبيعي أن تعيد تفسير النصوص بما يتناسب مع إعادة ترتيب الأولويات، وهذا ما حصل في قضية الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه. من هنا وجدنا مثلا مفاهيم ظهرت لم نكن نسمع بها من قبل، أنا هنا أحلل وأوصف، لا أريد أن أؤيد أو أعارض، أرجو الانتباه. وجدنا مفاهيم نوع حسين العصر، يزيد العصر، هذه المفاهيم أعادت إنتاج قضية الحسين وبدأت تتسع وتروج في النصف الثاني من القرن العشرين، لأنها تعبير آخر عن إعادة إنتاج القضية الحسينية في الحياة إنتاجا معاصرا، بدل إبقائها أمرا تاريخيا صرفا، بدل إبقائها أمرا ميتافيزيقيا. لهذا نجد الصراع بين المدرسة التعقيلية السياسية هذه وبين المدرسة الميتافيزيقية لأصحاب النظرية الأولى في كثير من المواضع. مثلا عندما يجري الحديث عن من أفضل شهداء كربلاء أو شهداء المجاهدين في مكان ما في العالم، تجد هنا تجاذبات ونقاشات ما بين من يريد أن يجعل شهداء كربلاء استثناء من شهداء الوجود برمته، وبين من يريد أن يقول لا، هذه شهادة في سياق تاريخي، وهذه أيضا شهادة وتضحية أيضا في العصر الحديث قد لا تقل شأنا عن تلك الشهادة. هذا الصراع منشأه إلى هذه الخلفية التي ظهرت في النصف الثاني من القرن العشرين. دعوني أعطي مثالا آخر لكي نفهم السياق. دراسة سيرة أئمة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم في الوقت الذي نجد فيه مثلا كما هو المعروف أن الكثير من المؤرخين، العديد من المستشرقين الذين تعرضوا لسيرة الأئمة بعد الإمام الحسين، قالوا بأن هؤلاء تحولوا من زين العابدين، تحولوا إلى عباد، إلى زهاد، إلى رموز للإيمان والتقوى في المجتمع، أعطوا الأولوية لإصلاح إيمان الناس، لإصلاح أخلاق الناس، لإصلاح وعي الناس، لإصلاح تقوى الناس. لماذا؟ لأن المسلمين في العصر الأموي وما بعد انجرفوا نحو الدنيا، فأرادوا إنقاذ الروح المعنوية في الإسلام بدل هذا الانجراف، شيء شبيه بظهور الرهبانية في القرن الرابع الميلادي في الوسط المسيحي بعد أن تحولت المسيحية إلى سلطة سياسية عقب يعني انتماء قسطنطين إلى 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 المسيحية. نفس الشيء، هذا هو التصور الموجود عند كثير من المستشرقين، هذا هو التصور الموجود عند كثير من المؤرخين. لكن نحن نجد أن رموز الحركة الإسلامية لم يفهموا القضية بهذه الطريقة، فسروا كل حركات الأئمة حتى الإمام زين العابدين وصولا الإمام العسكري سلام الله عليهم، فسروها على أنها إعداد وتوجيه وحركة يعني مخفية أو شبه مخفية لها بعد سياسي، وأن الأمور كانت تسير ضمن دائرة التخطيط لتحقيق مشروع الدولة الإسلامية في اللحظة المناسبة. وهذا ما تجدونه بكل وضوح في، يعني سأعطي مثال بارز بكل وضوح مع كتاب إنسان بعمر 250 سنة للسيد علي الخامنئي. هذا تفسير وذاك تفسير آخر. فإذا الحركة الإسلامية يعني إعادة تنظيم للأولويات قدمت قراءة جديدة للإسلام، وترك ذلك انعكاسا على فهم أدوار الأئمة ونشاطاتهم، ترك ذلك انعكاسا على تفسير حركة الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه. طبعا عندما أشير إلى 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 السيد الخامنئي لا بأس أن أشير هنا ولو استطرادا إلى أن السيد الخامنئي في كتاب في بحثه في عقد المهادنة يعني يتكلم يشير إلى فكرة أن حركة الإمام الحسين قضية في واقعة، كأنه يفهم أنها لها يعني حالة خاصة، بما يوحي وكأنه يميل يعني وكأنه يميل إلى النظرية الميتافيزيقية على عكس ما نجده في سائر أعماله ومحاضراته وكلماته. وفي موضعه أنا حللت يعني كلامه في بحث عقد المهادنة وذكرت ثلاث احتمالات لتفسير كلامه بما ينسجم مع يعني خلفياته الذهنية ومسبقاته الذهنية وإطاره الذهني، واحتملت أنه لا يريد أن يشير بكلامه هذا في بحث عقد المهادنة، لا يريد أن يشير إلى إبطال التفسير السياسي لحركة الإمام الحسين، وإنما يريد أن يشير إلى أمر فقهي آخر يعني لسنا في مجاله الآن. طيب، هذا السياق. القراءة السياسية للحركة الحسينية بلغت أوجها مع صدور كتاب الشهيد الخالد أو بالفارسية شهيد جاوفيد الذي ألفه الشيخ نعمة الله صالح نجف أبادي المتوفى سنة 2006 للميلاد، وقد صدر هذا الكتاب في طبعته الأولى حدود سنة 1969 للميلاد، 1969 أكثر من 55 سنة نتكلم تقريبا. ويقول هو بأنه استمر في الإعداد لهذا الكتاب 7 سنوات. هذا الكتاب في تقديري وفي تحليلي وتحليل كثيرين شكل منعطفا تاريخيا في حياة المذهب الإمامي في قراءة حركة وقيام الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه. أدى هذا الكتاب كما نعرف جميعا إلى صخب، إلى جدال كبير جدا في الوسط العلمي الإمامي وغير العلمي أيضا. انقسمت الحوزات العلمية في حينه في السبعينيات وما بعدها أيضا ما بين مؤيد ومعارض، وبلغ الأمر إلى حد تدخل شخصيات كبار الفقهاء وشخصيات مرجعية معروفة ضد هذا الكتاب، مثل السيد المرعش النجفي، مثل السيد محمد رضا القلبيكاني وآخرون أيضا. سيد القلبيكاني في يعني بيانه الذي أصدره أو استفتائه الذي بينه اعتبر أن هذا الكتاب من كتب الضلال، ودعا الناس لعدم قراءة هذا الكتاب. نفس شيء شبيه بنص السيد القلبيكاني رحمه الله أصدره أيضا السيد المرعشي النجفي. عندما صدر هذا الكتاب كتبت يعني ردود كثيرة عليه، بعضها كبيرة الحجم بعضها متوسط الحجم، زادت عن 40 نقدا. وهذا شيء كان يفتخر به صالح نجف آباتي، أن هذا الكتاب أدى إلى ما يزيد عن 40 نقد إلى الآن، ربما أكثر إلى الآن. والنقاد شخصيات كبيرة، نقاد شخصيات كبيرة، الشيخ لطف الله الصافي القلبلقاني أحد مراجع التقليد الذين توفوا مؤخرا قبل سنوات قليلة، الشيخ رضا أستاذي، الشيخ علي بناه الاشتهاردي رحمه الله، السيد أحمد الفهري، الشيخ محمد الفاضل اللنقراني، السيد محمد المرتضوي، الميرزا أبو الفضل الزاهدي القمي، الدكتور علي شريعتي، الشيخ مرتضى مطهري، العلامة محمد حسين طباطبائي وآخرون أيضا. بعض الشخصيات رغم الضجة الهائلة التي حدثت على إثر صدور هذا الكتاب لم تظهر موقفا واضحا، يعني موقفها كان مبهما، كل واحد ينقل تحليل لكن ما في موقف رسمي واضح. وعلى رأس هذا الفريق من الشخصيات الذين التزموا ما يشبه الصمت إزاء الضجة الهائلة التي أحدثها الكتاب، اللي بعضهم بصنفه الضجة الأكثر صخبا في تاريخ الشيعة خاصة في إيران في العصر الحديث ضمن تصنيف بعضهم. أهم واحدة من أهم الشخصيات التي اختارت الصمت السيد الخميني رحمة الله تعالى عليه، في بعض كلماته إشارات يفهم منها أن هذا الموضوع أشغل الحوزة العلمية عن قضايا كبرى. وتعرفون أن هناك من يرى أن للمخابرات الإيرانية السافاك في حينه دور في تأجيج هذه يعني ما سمي بالفتنة، لأن سوف نرى بعد قليل ليس فقط حول الثوريين في تلك اللحظة حولهم إلى أشخاص محل هجوم الحوزة التقليدية، بل أدى إلى انقسام الثوريين أنفسهم انقساما حادا وعموديا. وقال كثيرون بأن هذا كان بنفع النظام الإيراني في تلك الفترة. فإذا عندي انقسام بين الحوزة الرسمية إذا صح التعبير وبين التيار الثوري هذا في السبعينيات أوائل السبعينيات، وانقسام آخر داخل التيار الثوري شظاه إلى قسمين، لأن القضية ليست قضية خلاف فكري، تحولت إلى أزمة يعني أكثر مما نتصور. إذن انقسام كبير، إذن هناك تنازع بين، حتى أنه هناك تنازع بين الشيخ رضا أستاذي حفظه الله تعالى وشيخ نجف آبادي، نجف صالح نجف آبادي في تحديد موقف السيد الخميني. نجف آبادي يدعي أن موقف السيد الخميني قريب من الكتاب، وربما لأن لذلك السيد الخميني لم يرد أن يفتح الموضوع، لأن قد يؤدي ذلك إلى مشكلة بينه وبين تيارات تقليدية في الساحة. فنجف آبادي يقول سيد الخميني معي، شيخ رضا أستاذي يؤكد على العكس تماما أن السيد الخميني لم يكن موقفه هذا. ونحن نعرف تاريخيا أن الشيخ صالح نجف آبادي والشيخ حسين علي المنتظري كانا من أوائل الشخصيات في إيران اللي طرحوا مرجعية السيد الخميني بعد وفاة السيد محسن الحكيم مباشرة. فأنت بإمكانك تتنبأ طبيعة الوضع. طبعا الشيخ نجف آبادي بعد سلسلة من النقود عليه كتب أعمال رديات، يعني كما يقال رد، كتب كتابين أساسيين للإخوة الذين يريدون التوسع. كتاب اسمه عصا موسى، طبعا هو سماه عصا موسى لأن هو يوضح أن لم أقصد بذلك قلة الأدب والاحترام، يريد أن يقول أن هذه العصا سألقيها وستلقف كل تلك الردود التي كتبت علي وستنهي أمرها، يعني يريد أن يقول أنا بهذه العصا أرد على الجميع، لذلك عبر عنها بعصا موسى. عصا موسى. والكتاب الثاني نظرة في الملحمة الحسينية، اللي هو هذا تركيزه على نقد الشيخ المطهري، هذان الكتابان تضمن الكثير من الردود على القراءات النقدية التي سجلت على الكتاب، وتضمن الكثير من النقد لقضايا الغلو ولتصورات الشيعة الإمامية للأئمة وشخصياتهم وأدوارهم أراد أن يقول نحن أخطأنا أصلا في فهم شخصياتهم ورحنا بعيدا في الميتافيزيقيات، ويجب علينا أن نعيد تصحيح التصور في هذا الإطار. كما قلت في الكتاب الثاني نظرة في الملحمة الحسينية انتقد الشيخ مطهري، صالح النجف أباد يعتبر أن الشيخ المطهري في قراءته النقدية لكتاب الشهيد الخالي أصلا وقع في كثير من التناقضات، وقع في الكثير من الأخطاء التاريخية، وقع في الكثير من الفهم المستعجل. طبعا كثير من الناس لا تعرف، يعني خاصة في البلدان العربية قد لا يعرفون كثيرا أن مطهري وطبطبائي وغيرهم هؤلاء كتبت انتقادات عليهم وردود على أفكارهم، لأن غالبا الساحة تقريبا دعوني أقول يعني تأخذ المطهري والطبطبائي وغيرهما تأخذهما على أنهما كأنهم سالمين من النقد، لا، في حين توجد كتابات نقدية كانت على هذين العالمين الجليلين وغيرهما أيضا من العلماء، ومن بينها كتاب صالح نجف أبادي اللي ركز على نقد قراءات المطهري. إذن منذ 1969 بالتحديد في قفزة في تاريخ دراسة الشيعة الإمامية لحركة الإمام الحسين، تبلورت نظريات، بعضها وافق على النظرية السياسية، بعضها لم يوافق. أنا الآن سأطرح سؤالا ونحن في إطار التحليل، لماذا عمت حالة من الرفض والغضب ضد هذا الكتاب؟ يعني شو الجريمة اللي ارتكبها هذا الكتاب من وجهة نظر الطرف الآخر؟ أنا الآن ما أريد أن أذكر الانتقادات التي سجلها الطرف الآخر كمادة علمية، لا، أريد أن أذكر ما الذي فجر الغضب، ما الذي أحدث الرعب في النفوس حتى صار الكتاب قضية، لم يعد مسألة علمية صرفة، صار عبارة عن قضية، وقضية رأي عام وانقسامات حادة عمودية داخل المجتمع الديني والإيماني. ما الذي أوجب ذلك؟ لماذا انتقد هذا الكتاب كثيرون على تنوع أطيافهم، من بينهم أشخاص ينتمون إلى الإسلام السياسي إذا صح التعبير، أو إلى الإسلام الاجتماعي، أو إلى الإسلام النهضوي؟ أنت عندك العلامة الطبطبائي اسمه موجود هنا في الناقدين، أنت عندك الشيخ مرتضى مطهري اسمه موجود هنا في الناقدين، ليس فقط المدرسة أو الحوزة الرسمية النمطية. ما الذي حصل أن كل هؤلاء هبوا دفعة واحدة لانتقاد الكتاب؟ ما الشيء الذي كان مزعجا في هذا الكتاب اللي هو في هذا الكتاب في النظرية حتى أدى إلى كل هذا الاشتباك الكبير اللي كثيرون عبروا عنه بالفتنة في حينه؟ طيب ممكن واحد يسأل يقول يا أخي هل الشيعة يرفضون أن يقوم الإمام الحسين بتطبيق شرع الله وحكم الأرض على سنة الله ورسوله؟ يعني ما معقول الشيعة يؤمنون بأن الإمام المهدي وظيفته وما سيفعله هو هذا، هو أن يعيد شرع الله ويطبق شرع الله ويزيل الظلم من الأرض ويعيد العدل إلى الأرض. إذن بنيتهم الفكرية بنية الطمح والأمل والانتظار لدولة الحق، يعني إذا خرج الحسين سلام الله تعالى عليه لكي يقيم دولة الحق، لماذا كانوا منزعجين من مثل هذا التفسير؟ هذا الآن كسؤال نثوره. ممكن يكون في إشكال في موضوع تأسيس الدولة الإسلامية في عصر الغيبة، وهذا إشكال قديم جديد ما زال إلى يومنا هذا بين فقهاء الإمامية، أنه هل في عصر غيبة الإمام المهدي هل مسموح ترفع راية أو مسموح تكون هناك دولة أو لا؟ بعضهم يقول لا، بعضهم يقول نعم. لكن نحن هنا لا نتكلم عن عصر الغيبة، نحن هنا نتكلم عن عصر الحضور، عن الإمام الحسين بنفسه، الإمام الحسين الإمام المنصوص المعصوم من وجهة النظر الإمامية، خرج ليسقط حكم فاسد غاصب للخلافة ويقيم شرع الله. شو السبب أنه انزعجوا من هذا الكتاب؟ يجب أن نتأمل قليلا قبل الاستعجال في اتخاذ يعني مواقف في هذا الموضوع، على قاعدة أنه دائما في الأفكار وفي عالم الفكر، يعني علم اجتماع المعرفة، دائما لازم نميز بين أسباب المعارضة، معارضة نظرية معينة، وبين أدلة نقد هذه النظرية. أدلة النقد هي شغل الكتب والبحوث، لكن لماذا جاء شخص وكتب أدلة نقدية على هذا الكتاب؟ ما الأسباب؟ ما الذي جعله يتوجس من هذا الكتاب حتى يجي يكتب كل هذا الكم الكبير من الكتابات النقدية في هذا الإطار؟ يمكن لو كانت وسائل التواصل الاجتماعي موجودة في تلك الفترة لوجدنا ضجة يعني على صعيد كبير. طيب ممكن نجيب عن هذا السؤال، ما الذي أزعج الآخرين من أطروحة الشيخ صالح نجف أبادي أو من النظرية السياسية مكتملة الأوصاف في تفسير حركة الإمام الحسين؟ ممكن نذكر بعض الأسباب، جزء منه واضح، جزء منه تحليلي، وربما تتركب هذه الأسباب مع بعضها. السبب الأول، يجب أن نعرف أن نظرية صالح النجف أبادي مركبة من أجزاء، يعني ليست نظرية بسيطة كلمتين وتنتهي، مركبة من مجموعة من الأجزاء حتى تنبني هذه النظرية. هذه الأجزاء بعض الناس كان عندهم مشكلة مع الجزء ألف، فلذلك صوبوا سهام النقد على هذه النظرية. بعض الفريق آخر عنده مشكلة مع الجزء باء، فريق ثالث عنده مشكلة مع الجزء جيم، فريق رابع عنده مشكلة مع الجزء دال. كل الذين عندهم مشاكل مع واحد من هذه الأجزاء التأموا واجتمعوا في مواجهة الكتاب. لكن أهم عنصر في الكتاب أدى إلى يعني هذا الغضب العارم هو فكرة علم الإيمان بالغيب. هذه هي الفكرة، لا أريد أن أقول أساسية، لكن واحدة من الأفكار الأساسية اللي أدت إلى كل هذا الغضب الهائل تجاه الكتاب وصاحب الكتاب. وسوف نرى عندما نتحدث عن النظرية سنشرح وين فكرة علم الإيمان بالغيب وشو قضيتها وشو تفاصيلها، الآن لا أريد أشرحها، لكن أريد أن أقول أن هذه الفكرة سببت علم الكلام الإمامي استقر مشهوره على الأقل بين المتأخرين، على الأقل من العلامة الحلي فما بعد مثلا، القرن الثامن فما بعد مثلا، على أن أهل البيت علومهم الغيبية واسعة وأنهم يعلمون الغيب ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. تحطيم طبعا صالح النجف أبادي أصلا صوب سهام النقد على هذه النظرية، لأن اعتبرها أن النظرية ممكن تكون العقبة الكؤود التي قد تقف في وجه إنتاج تفسير سياسي لحركة الإمام حسين. تفسير سياسي بمعنى أنه يريد الإمساك بالسلطة، مش التفسير السياسي بمعنى أنه يريد أن يستشهد لإحياء ضمير الأمة. وهذا النظرية الرابعة هذه، نحن لا نتكلم في تلك، أرجو انتباه جيدا ما تتداخل النظريات مع بعضها. تحطيم صالح نجف أبادي هذه المقولة العقدية ممكن يترك تأثير كبير جدا على صورة أهل البيت في العقل الكلامي الإمامي، وبالتالي أهل البيت إذن لا يعلمون الغيب، وهذه شيء كبير. يمكن بعضنا اليوم يعتبرها شيء عادي، لأن اليوم صار في كثير وجهات نظر في هذا الموضوع، لكن في تلك الفترة أنت تتكلم عن يعني خرق لما يشبه إجماع عام، يجي واحد يقول أهل البيت لا يعلمون الغيب، هذه كارثة. إذن نحن نجد أن مسألة علم الإمام بالغيب كان لها الحظ الأوفر كسبب رئيس في الثورة على هذا الكتاب ونقد هذا الكتاب. هذا واحد. اثنين، نظرية نجف أبادي أيضا من شأنها أن تغير الصورة النمطية عن علاقة الشيعة بالسلطات عبر التاريخ. المذهب الإمامي يختلف عن المذهب الزيدي في العام الأغلب أن المذهب الإمامي محايد سياسيا، ليس سلطة ولا معارضة. يعني عبر التاريخ في العام الأغلب لا هو سلطة ولا كان معارضة للسلطة، وإنما هو محايد، ليس مع السلطة ولا يشتغل مع المعارضة في نشاطه ضد السلطة، بعكس الزيدية والإسماعيلية في العام الأغلب. تحويل الإمام الحسين، أرجو انتباه جيدا، هتكلم الآن في الأسباب لا في البحث العلمي، يعني الأسباب التحليلية، تحويل الإمام الحسين إلى رجل معارضة مسلحة ممكن أن يهشم هذه الصورة. يعني بمعنى يهشمها، يعني يمكن أن يطالب المؤسسة الدينية بالحضور في الحياة السياسية المعارضة، وهذا أمر كان أشبه بالأشياء المحرمة بالنسبة للمؤسسة الدينية شيعيا عبر التاريخ. إحنا ما لنا شغل في السياسة، نحن لا، الإمام المهدي هو الذي يأتي ويصلح الأمور، نحن علينا أن نسير بالتقية فيما يسمى في الأدبيات، أدبيات الشيعية، أدبيات عصر الهدنة، يسمى بعصر الهدنة اللي هو فترة التقية، فترة الغيبة، نمشي أمورنا سياسات مطلبية، نحافظ على المجموعة الشيعية، نحافظ على إيمانهم إلى أن يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى بظهور الإمام الحجة. طيب أنت لما تيجي تظهر شخصية قوة حضوره في الحياة الشيعية توازي لأئمة 12 تقريبا، إذا صح التعبير، حضور الإمام الحسين ليس بسيطا، لما تظهر هذه الشخصية على أنها رمز معارضة ومواجهة للسلطة، طلعها من دائرة الحياد السياسي إلى دائرة المعارضة الفاعلة، هذا معناه أن كأنما أنت، أو قد يجر ذلك، بل قد جر ذلك، يعني مش نحن نخمن، يجر ذلك إلى مطالبة المؤسسة الدينية أن تتمثل شخصية الحسين سلام الله عليه. أين أنتم من الإمام الحسين؟ تعالوا اشتغلوا كما اشتغل الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه. ولذلك نتيجة هذا الأمر لو حللنا، صارت قضية كتاب الشهيد الخالد عنوان للصراع بين التيارات الإسلام الثوري المناهضة للشاه والتيارات النمطية داخل المؤسسة الدينية. أغلب غير الثوريين، إن لم نقل جميع غير الثوريين، أغلب من هم ليسوا بثوريين في تلك الفترة كانوا ضد الكتاب، في حين تيار غير قليل من الثوريين كانوا مع الكتاب، كثير من الثوريين كانوا مع الكتاب. طبعا بعدين الآن سأشير شوية، بعدين صارت بدأت الانقسامات، لكن كثير من الثوريين في البداية كانوا مع الكتاب، على رأسهم الشيخ حسين علي المنتظري، الشيخ حسين علي المنتظري ويعني الشيخ علي المشكيني، الشيخ حسين علي المنتظري والشيخ علي المشكيني كتبا تقريضا ومقدمة للكتاب، يعني الكتاب في نسخته الأولى بتقريض الشيخ حسين علي المنتظري وتقريض آخر للشيخ المشكيني. طبعا فيما بعد الشيخ المشكيني سحب تقريضه، يقال بفعل ضغوط هائلة يعني مورست عليه وسحب التقريض، وأيضا بدأ الحديث أنه ينقل شفاها أن الشيخ منتظري قال أنا ما أؤيد الكتاب بكل تفاصيله، وإنما أنا يعني أؤيد الفكرة يعني الأساسية في الكتاب، وأن المام حسين يعني كان له نشاط معين سياسي. إذن هذه النقطة، أيضا نقطة ثانية، إذن النقطة الأولى مسألة العلم الإمام بالغيب، النقطة الثانية تأثير إعادة تفسير الإمام الحسين تفسيرا سياسيا معارضا على واقع المؤسسة الدينية ونمط حياة الشيعة في علاقاته مع السلطات، وطبيعي يترك أثر هذا. ثالثا نقطة أخرى، عندما أدخل في مشروع صالح نجف أبادي عموما وفي كتاب الشهيد الخالد أيضا، تتضمن رؤية نجف أبادي النقد للتصور النمطي الموجود عند الشيعة حول قضية الإمام حسين. هون شوية خلينا نتوقف في تصور أن الإمام الحسين مشروعه كان قائم على المظلومية، أهداف من أهداف الإمام الحسين هو إبراز المظلومية. شو معنى هذا الكلام؟ وهذا أمر شائع إلى اليوم هذا، حتى في داخل التيار الثوري السياسي هذه النظرية الآن لها حضور كبير. أريد أن أوضح هذه الفكرة، ما المقصود بهذا؟ بمعنى أن نشاطات الإمام الحسين، خطوات الإمام الحسين كانت تريد الوصول، هو كان يريد الوصول إلى إبراز المظلومية بأعلى شكل ممكن، يعني هو كان يريد أن يقتل بأبشع صورة ممكنة، ولذلك أخرج النساء ولذلك أخرج الأطفال كي تكون قضيته من أبرز مظاهر المظلومية في التاريخ. إذن بالتحليل القائم، وهذا تحليل أيضا يذكره صالح نجف أبادي بنفسه، المظلومية هدف حسيني وليست المظلومية نتاج السلوك العدواني للدولة الأموية ضد الإمام الحسين وأهل بيته، لا، هي هو يريد ذلك. أرجو انتباه جيدا، صالح نجف أبادي خصص قسما من كتابه لنقد هذا التصور الشائع بين الشيعة برأيه، واعتبر أن الشهادة في سبيل الله ليست هدفا في نفسها، مش أنه الإنسان رايح، أنا وين رايح يابا؟ أنا رايح تستشهد. ما عندنا شيء في الإسلام يقول أنا رايح تستشهد، أنا رايح تدافع عن الدين وحقق النصر. نعم، إذا كان في طريق دفاع عن الدين وتحقيق النصر اضطر الأمر أن أقدم نفسي شهيدا، نعم هذا جيد وهذا فخر لي، مش أنا ذاهب نحو الموت. صالح نجف أبادي يقول هذه ثقافة غير إسلامية، علينا أن نعدل تصوراتنا، الشهادة ليست مطلبا، الشهادة خيار أو أمر يفرض عليك في سياق إرادتك تحقيق النصر في الدنيا. نحن مش جايين حتى نموت وفقط نموت ومقصودنا نموت، عشان حتى نحقق نتائج في الدنيا. نعم، إذا كان تحقيق هذه النتائج يتطلب أحيانا هنا وهناك، زيد وعمر وبكر وخالد يقدموا أرواحهم في سبيل الله، بارك الله، شهداء عند ربهم يرزقون. مش أنه والله أنت تعطيني التصور أن هدفنا في الحياة يجي موت، وهكذا صورتم الإمام الحسين أن هدف في الحياة يجي موت. إذن هذه النقطة ركز عليها صالح نجف أبادي. طبعا بعدين أنصار النظرية الرابعة لهم أتباع السيد محمد باقر الصدر وأتباع الدكتور علي شريعتي وكثير من الإسلاميين اليوم، اللي هم اعتبروا الشهادة لإحياء الأمة، يعني حاول يطلعوا من المشكلة اللي خلقها صالح نجف أبادي. المهم صالح نجف أبادي قال الإمام الحسين مركز هدفه ليس أن يموت لترى الناس أنه مظلوم ويبدأ يحس بمظلوميته، شو هذا الهدف؟ هذا ليس هدف، مشروعه يسوي دولة صالحة، دولة عدل وصلاح للناس يجري بسنة الله ورسوله. ولذلك لأنكم فكرتم بذهنية أنه ذاهب ليموت أعطيتم حجة لخصوم الإمام الحسين أن يقولوا شوفوا هذا الشخص الساذج والعياذ بالله، هو ذاهب لحتى صاحب مشروع. كثير ناس أصحاب مشاريع ثورية وقد تفشل الثورة معهم، ليس مشكلة، لكن في النهاية صاحب مشروع، هذا كلام صريح نجف أبادي أنا أشرحه. بهذا السياق كان تجنب الإمام الحسين، يعني أو بعبارة أخرى تجنب تعريض الإمام الحسين للنقد هو أحد العناصر. يعني من طرف الذين ثاروا ضد نقد صالح نجف أبادي ماذا قالوا؟ قالوا يابا أنت إذا صورت بالعكس، أنت إذا صورت الإمام الحسين يريد أن يحقق مشروع سلطوي في العراق بالمعنى الإيجابي لكلمة سلطوي في العراق، فهذا معناه أنك ستعطي فرصة لخصوم الإمام الحسين أن يقولوا شوف هذا الشخص السادس سياسيا ما عرف يدرس الأوضاع ووصل به المطاف إلى أن يقتل هو وأطفاله وعياله، هذا شخص عليه كذا وعليه كذا. أنت بطرحك للمشروع السياسي تحول الإمام الحسين إلى شخص يعني والعياذ بالله جاهل سياسيا يحمل غباء سياسي، كما سنرى لاحقا أن بعض الانتقادات على نظرية صالح نجف أبادي ارتبطت بهذا الموضوع، بموضوع أن تفسير السياسي لحركة الإمام الحسين يساوي الغباء السياسي، وهذا لا يعقل أن نقبله في حق الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه. إذن أيضا قضية المظلومية اللي هي لها حضور عميق في الوعي الشيعي سببت إثارة. أيضا عامل آخر ربما الأخير أشير إليه، بالإجمال العام صالح نجف آبادي نقاد للتراث الإمامي، محارب مشهور معاد لنزعات الغلو بين الشيعة معروف في مختلف كتاباته، هذا أيضا أثار الطرف الآخر، يعني أثار التوجس منه لما إجا طرح هذا المشروع، هو شخص نقاد للتراث سوى توجس منه. أيضا هو لما درس الحركة الحسينية نقد تاريخيا كثير من الروايات التاريخية، كثير من النصوص التاريخية، نحن ما مسبوقين بجو نقد الروايات التاريخية الحسينية، كما قلت سابقا موضوع الإمام الحسين موضوع سردي، ما في أحد إجا واشتغل وبدأ يبحث في النصوص ويعيد بحثه تاريخيا ومصادره، هذا الشغل قبل من 50 سنة إلى اليوم، قبل ذلك ما في شغل من هذا القبيل. رشوف الكتب التي كتبت حول الإمام الحسين سلام الله عليه وحول سيرة الإمام الحسين وحول قضية شهادة الإمام الحسين، ما في شيء من هذا القبيل جاد، إشارة هنا إشارة هنا. فلما يجي شخص لأول مرة يبدأ بعملية نقد الوقائع التاريخية، هذه الواقع غير ثابت، هذه غير ثابت، هذا النص غير ثابت، كما رأينا شواهد في نقد الروايات التاريخية التي انتصر لها أنصار النظرية الأولى أو أنصار النظرية الثانية، هذه أحد الذين فتحوا هذا الباب هو الشيخ صالح نجف أبادي، وهذه المقولة التاريخية غير صحيحة، وهذه الفكرة التاريخية غير صحيحة، وهذا النقل التاريخي غير صحيح، وكان له انتقادات كثيرة جدا أيضا، وكثير أيضا كان من الناس الذين يعلقون على ما يتلى على المنابر وعلى المآفت وفي المآتم، وله قراءات وملاحظات نقدية أيضا على قراء العزاء وعلى ما يعرف بالمداحين في إيران. هذا أيضا سبب إثارة غضب عام بسبب هذه النقطة الأخيرة. والنقطة الأولى اللي هي علم الإمام بالغيب، كثير من نقاد صالح نجف أبادي اعتبروا أن كتابه يعبر عن نفوذ التفكير الوهابي بين الشيعة في العصر الحديث، يعبر عن نفوذ التفكير الوهابي بين التيار الثوري الشيعي في العصر الحديث، يعني صنف الكتاب على أنه جزء من تأثيرات الوهابية في التيار الثوري الإسلامي الشيعي في القرن العشرين. نحن نعرف أنه منذ الثلاثينيات من القرن العشرين، والناس كثيرين يمكن ما متابعين هذا الموضوع، ظهر تيار أصلا في خاصة في إيران يحاول أن ينتقد بعض الظواهر العقائدية والسلوكية الموجودة بين الشيعة، واتهم هذا التيار بأنه متأثر بالوهابية، وشخصيات عديدة، عبد الوهاب فريد، شريعة سنجلجي، حيدر علي قلمداران، أبو الفضل البرقعي، وعشرات من هؤلاء اللي مروا. فإذا وضع بسبب قضية علم الإمام بالغيب، بسبب نقد الشعائر ونقد ما يقال على المنابر وإلى آخره في تلك الفترة، وضعت هذه الحركة اللي مثلها هذا الكتاب، وضعت في سياق تأثر بالتفكير الوهابي أو ما يسميه اليوم بعض الناس بالوهابية المقنعة. إذن بهذا نكتشف أن قضية تفسير الحركة الحسينية لم تعد قضية جزئية، حملت معها منهج تفكير في قراءة التراث والتاريخ والحديث، حملت معها منهج تفكير في المسائل الكلامية، أنتجت منهج في داخل التطبيقات، عكس كثيرين ممن ينتجون مناهج ولكن عندما نأتي إلى تطبيقاتهم في الفقه وفي الأصول وفي التاريخ وفي الكلام نجد نفس النتائج. لا، هؤلاء أن يحاولوا أن يطبقوا المنهج المختلف في داخل التطبيقات ويعطوا نتائج مختلفة في هذا الإطار. طبعا أنا لا أريد أدخل في صالح نجف أبادي بنفسه، لأنه له قراءات يعني ربما تكون ثقيلة على كثيرين اليوم في الوسط الإمام، مثلا عنده قراءة خاصة لآية المودة في القربة، يقول آية المودة في القربة ما لها علاقة بما فسر به شيعيا، آية المودة في القربة خطاب للمشركين، ترى يا جماعة أنا ما بدي منكم شيء، على الأقل احفظوا حرمة القربة التي بيني وبينكم، نحن أقرباء في مكة، يعني ودوني وتعاملوا معي بشكل جيد نتيجة قرابتي منكم، لا تتعاملوا معي بسوء، ما أريد منكم شيء أنا. فهكذا يفسرها، لن يعتبر أن الآية مكية، وبالتالي حتى آية التطهير لديه قراءات كثيرة فيها لا نريد أن ندخل الآن. طيب، إذن خلاصة ما يطرحه صالح نجف آبادي أن حركة الإمام الحسين لها ثلاثة أهداف بينها ترتيب طوله. طبعا يقسم الحركة الحسينية يقسمها إلى مراحل أربعة، ويضع الفترة الواقعة بين عزم الإمام على السفر إلى الكوفة إلى حين لقائه بالحر بن يزيد الرياحي المرحلة الثانية يعتبر هذه. فيقول عنده ثلاث أهداف كان الإمام حسين. الهدف الأول رفض بيعة يزيد وتشكيل حكومة إسلامية قوية كما هو مطمح كل حر شريف في هذه الأمة، وكسر سيادة الظلم والفساد وقلع ذلك من الجذور، وبهذا يتم إنجاء المسلمين وإحياء سنة سيد المرسلين. هذا الهدف الأول اللي طرحه الإمام حسين. يعني ليش خرج الإمام حسين إلى العراق؟ هذا هو إسقاط الحكم الفاسد الأموي وتأسيس الحكم الصالح النبوي. الهدف الثاني، هذا الهدف الأول، بعدين صار تعديلات بالهدف، يعني خطة باء خطة جيم بسبب المتغيرات التي أحاطت به. الهدف الثاني الانصراف في الطريق، تضعضعت الأوضاع في العراق، تسلط عبيد الله بن زياد على الكوفة، أدى ذلك إلى انتفاء إمكانية الانتصار العسكري، وجد الإمام الحسين نفسه أنه مضطر للانصراف، مثل ما وجد الإمام الحسن، الإمام الحسن كان مجهز جيش ورايح يقاتل معاوية، وجد نفس الظروف، خلاص تضعضع جبهته، قرر أن يصالح مثلا. إذن هذا الخطوة الثانية التي حصلت. الهدف الثالث الشهادة. كيف؟ قال الإمام الحسين بعدما رأى إصرار عمال حكومة يزيد على عدم قبول طلبه بالانصراف، وتيقن أيضا أن خضوعه لهم معناه المذلة والمهانة كما حصل مع مسلم بن عقيل، حينها اختار الدفاع أمام هجوم الأعداء، وهذا دفاع ضروري كان، فقدم نفسه شهيدا بعز وافتخار بدل أن يكون حيا بذلة ومهانة. إذن الانتصار، تأسيس الحكم والانتصار العسكري هو الهدف الأول، انتقلنا إلى خطوة ثانية بسبب تغير الأوضاع، الصلح مع الكرامة صار هو الهدف الثاني، مع الكرامة هو الهدف الثاني، تغيرت الأوضاع، الاستشهاد بعز وفخار هو الهدف الثالث. هذه هي يعني خلاصة الفكرة التي طرحها صالح نجف آبادي. طبعا لا بأس أن أشير إلى شيء أيضا، يعني طبعا المجال يعني محدود جدا لي أن أتكلم عن تاريخ هذه الأحداث، لكن صالح نجف آبادي طبعا يحدث كثيرا عن ماذا حصل معه شخصيا بعد أن طرح هذه الفكرة. يقول كانوا يرمون بيتي بالحجارة، ومن جملة الأشياء التي يقول الإخوة الذين يعني والأخوات اللي أجوا إلى إيران يعرفون أن هناك نوع من الخبز في إيران، خبز السنجك، وهذا الخبز يوضع في داخل المخبز الذي هو أرضية المخبز تكون عبارة عن حصى، فعندما يخرج الخبز يسلم إلى يعني الزبون، فيكون هناك يعني حبتين أو ثلاثة حبات من الحصى حارة جدا لأنها خارجة من داخل الفرن ملتصقة بداخل بالرغيف الخبز الكبير. فيقول كانوا ماذا يفعلون مباشرة بعد أن يخرج؟ يأخذون حبة هذا ويرمونني بها لأنها ساخنة، وكانوا يرعبون ويخوشون أولادي. فقضايا كثيرة يعني على يد حال حصلت معه، يعني يمكن للإخوة الذين يودون أن يعني يراجعوا الكتب التي خصصت لسرد القصة والوقائع الكثيرة التي يعني لا حدود لها في هذا الموضوع. طيب، هل عندك شواهد على هذه النظرية أو ما عندك شواهد على هذه النظرية؟ عندك معطيات أكد الأهداف الثلاثة التي الطولية هذه التي تتكلم أنت عنها؟ ما عندك؟ يأتي إن شاء الله في اللقاء القادم إن شاء الله نتكلم عن الشواهد التي طرحوها، نتكلم عن الانتقادات التي سجلت، ويعني الهواجس أيضا التي طرحت إزاء يعني هواجس العلمية، أتكلم الآن يعني هاجس ذو نمط علمي، وبعد ذلك ننتقل إلى النظرية الرابعة والأخيرة، يعني نظرية مختصرة، ونختم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.